أن يكون الشيء تدخله الوكالة مع العجز ومع القدرة. وهذا غالبا ما يقع في الحقوق المالية أو في المعاملات أو في الأمور المتعلقة بالأموال. وعلى هذا القسم الأول أن يكون الشيء مما تدخله النيابة أو تجيب فيه النيابة مع العجز أو مع القدرة، وقلنا في الأموال، فينقسم في الأموال إلى قسمين. القسم الأول الحقوق المالية تنقسم إلى قسمين. إذا وقعت الوكالة في حق مالي وجاءك أحد يسأل هل هي وكالة شرعية أو غير شرعية، فتنظر إلى هذا الحق المالي وتصنفه، فلا يخلو إما أن يكون حقا لله أو يكون حقا للمخلوق. فهناك حقوق مالية لله وهناك حقوق مالية للمخلوق. فأما إذا وكله في حق مالي لله مما تجوز فيه النيابة فإنه تصح الوكالة، ومن ذلك الزكاة والكفارات الواجبة. فلو قال رجل لرجل زكاتي 10,000 وكلتك أن تتولى صرفها للمستحقين فإنها وكالة شرعية، فالزكاة عبادة والحق المالي الموجود فيها لله، لكنها تقبل النيابة والتفويض، فحينئذ يصح سواء قال له أن تدفع زكاتي للمستحق فأبهم من حيث يعني الشخص المستحق وعين خصها، أو يحدد نوعا من المستحقين أن تصرفها للفقراء فقط أو للأيتام أو للمساكين، فحينئذ تفويض وتوكيل مخصص ينبغي أن تكون الوكالة مخصوصة به كما سيأتي. هذا بالنسبة لحق الزكاة. من حقوق الله تعالى المالية التي تدخلها النيابة مع العجز والقدرة منها الكفارات. فلو أن رجلا وجبت عليه الكفارة ليمينه فقال يا محمد كفر عني يمينا حنفت فيها فأطعم عني 10 مساكين أو اكسهم، فحينئذ إذا قال له وكلتك أن تطعم عني 10 مساكين أو تكسوهم صحة الوكالة. ولا يقول قائل لا يجوز التوكيل في هذا الحق لأنه من العبادات، تقول هذه عبادة وحق مالي تدخله النيابة. إذن عندنا أيضا ممكن لو أنه ظاهر من امرأة أو جامع في نهار رمضان وهو صائم أو قتل خطأ فوجبت عليه الكفارة التي منها التي تقوم على عتق الرقبة، فإن عجز قام شهرين متتابعين في الظهار فعتق الرقبة حق مالي متعلق لله سبحانه وتعالى، فقال له كفر عني بعتق رقبة، فوكله في حق مالي تدخله النيابة فتصح الوكالة، فأعتق عنه الرقبة لظهاره أو قتل أو جماع في نهار رمضان صحة، فهي حق مالي وتدخله النيابة. كذلك لو أنه أصاب محصورا في الحج فوكله في الفدية، أو ترك واجبا فوكله في دم الجبران، أو وكله أن يذبح عنه هدي تمتع أو هدي قران، أن يشتري هدي تمتع أو هدي قران ويذبحه ويتولاه صحة الوكالة. لكن ينتبه إلى أن هذه الوكالة لا يشترط فيها العجز. ما نقول له لا توكل إلا إذا كنت عاجزا، بل نقول من حقك أن تخرج الزكاة بنفسك أو وكالة سواء كنت قادرا في الوكالة أو عاجزا. فهذا معنى قولهم تصح تدخله النيابة مع العجز ومع القدرة. هذا النوع الأول حقوق الله تعالى بالنسبة للأموال. النوع الثاني تحت القسم الأول وهو الذي تدخله النيابة حقوق العباد. وحقوق العباد تدخلها النيابة الحقوق المالية المتعلقة بالعباد، تدخلها النيابة إما من جهة سواء كانت توكله وتنيبه في العقد أو توكله وتنيبه في النقد أو توكله وتنيبه في تحصيل رزق إلى آخره. فأما توكيلك له في العقد فالعقود المالية تشمل البيع الإجارة المضاربة الشركة إلى آخره. فأنت إذا وكلت شخصا في حق مالي لك اللي هو العقد في عقد لحق مالي من حقك أن تتولاه، يعني مثلا السيارة من حقك أن تبيعها ومن حقك أن تشتريها، فلك الحق أن توكل ببيعها وتوكل بشرائها، هذا توكيل بالبيع وتوكيل بعقد البيع، هذا يسمونه توكيل بالعقد. التوكيل بالعقد يشمل من أمثلته البيع، الإجارة، المضاربة إلى آخره. هذا النوع من التوكيل بالعقد ينقسم إلى قسمين، يعني أيضا على ضربين. الضرب الأول أن توكله في الإنشاء، إنشاء العقود، والضرب الثاني أن توكله في هدم العقود، وهو ما يسميه العلماء بالحق. فيصح لك أن توكل في حق المالي في العقود المالية إنشاء وفسخا. فالحقوق المالية في العقود تقبل التوكيل إنشاء وفسخا. ما معنى الإنشاء وما معنى الفسخ؟ يعني من حقك أن تقيم غيرك مقامك في إبرام العقد، فتلتزم بما وكلته أن يلتزم به، وأيضا من حقك أن توكله في فسخ العقد. نمثل، لو قال شخص لآخر وكلتك أن تشتري لي سيارة من نوع كذا ب10,000، هذا توكيل بالإنشاء، يعني أن ينشئ عقد البيع ويدخل إلى ذمة موكله هذا النوع من المبيعات. إذن العقد الوكالة صحيحة ومعتبرة في هذا. أما الفسخ فالعكس، هنا يبرم وهنا يهدم، فيقول له وكلتك أن تفسخ هذا البيع بوجود خيار أو وجود خيار عيب، كأن يطلع على عيب في السلعة، قال له اذهب ورد لفلان ثوبه هذا وخذ ثمنا منه فإنه معيب ولا أريد أن يتم هذا، والعيب يوجب الفسخ، خيار الفسخ، فحينئذ من حقه أن يفسخ، فوكله أن يفسخ العقد. فلا نقول في حقوق الأموال تصح إنشاء ولا تصح فسخا، بل نقول تصح إنشاء وفسخا. هذا بالنسبة للتوكيل في العقد إذا كان حقا ماليا. التوكيل في النقد، يعني في النقود والدراهم، وهذا من أشهر ما يقع في عقد القرض وعقد الحوالة. فمن حقك أن توكل في القروض وتقول أعطي فلانا 100,000 قرضا، أو يقول التاجر للعامل الذي يكون في المحل دين فلانا أو دين الضعيف وأعطيه شهرا أو شهرين، فأعطاه إذنا بالقرض، يعني أن يقرض الغير، فهذا وكالة بالقرض. وقد يكون في القرض اللي هو النقد من جهة الحوالة بالقرض، هذا من جهة الإثبات، فيحيل ويقول له وكلتك أن تحيل فلانا على فلان، هذا توكيل بالحوالة. أيضا في القروض، كما أن القروض تقع الوكالة فيها إثباتا، تقع الوكالة فيها إبراء ومسامحة. ومن هذا ما ثبت في الحديث الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل يقرض الناس، وكان يقول لغلامه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، ففعلوا ذلك فلقي الله عز وجل، فقال الله عز وجل يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من تجاوز عنه. ووجه الدلالة أنه وكل عملاءه ومن تحت يده أن يسقط الديون وأن يؤخروا وأن يوسعوا على المعسرين، فهذا يدل على مشروعية التوكيل في القروض إسقاطا ومسامحة وتوسعة، وعليه فإن القروض تدخلها. كذلك أيضا تقع الوكالة في عقود الأموال أو الحقوق المالية المتعلقة بعقود الإرفاق، ومن أشهرها العارية والوديعة. العارية تقول يا فلان اذهب لفلان واستعر لي منه كتابة، فقد وكلته عنك أن يستعير ذلك الكتاب، وكذلك تقول له اذهب إليه وخذ منه سيارة أريدها يوما أو أريدها لحاجتي، فهذه عارية وكلته أن يستعير عنه. والعكس، وكلته أن يرد العارية، فتقول له خذ كتاب فلان وأعطه إياه، فهذه وكالة برد العارية، فتقع الوكالة أيضا في عقود الإرفاق عارية ووديعة. وأما بالنسبة للقسم هذا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالله عز وجل، الحقوق المالية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى والحقوق المالية المتعلقة بالعباد. قد يتبع هذا القسم الحقوق التي أذن الشرع فيها بالتوكيل مع العبد والقدرة، وذلك كما هو في النكاح من غير الأموال. فالنكاح يصح أن توكل فيه إنشاء ويصح أن توكل فيه فسخا وكذلك رفعا. توكل بالنكاح إنشاء كما تقول لرجل اقبل نكاحي من فلانة، وكلتك أن تقبل زواج فلانة عني، فهو وكيل فينشئ العقد بدلا عنه. أو يقول رجل لآخر وكلتك أن تزوج بنتي من فلان، فهذا توكيل بالإنشاء. ويقع التوكيل في النكاح رفعا في الطلاق، لأن الطلاق يسمى رفع. وتقول وكلتك أن تطلق نسائي، أو يقول له وكلتك أن تطلق فلانة طلقة، فهذا توكيل في الرفع رفع النكاح. ويقع التوكيل في فسخ النكاح، وذلك بالخلع، فقال له وكلتك أن تخالع فلانا، أو المرأة تقول لأخيها خالعني من زوجي لتعطيه المال والمهر، فهذا توكيل بالخلع. ولا يقول أحد مثلا لو أن المرأة توكلت أخاها أن يتولى خلعها من زوجها، وجاء الأخ عند القاضي، ما يقول القاضي لا بد وأن تحضر، بل إنه تجوز فيه الوكالة ولا تلزم بالحضور. وعلى هذا فالوكالة تكفي أيضا في النكاح إنشاء وكذلك رفعا وفسخا. وكذلك تقع في النكاح استدامة، كما في الرجعة، لو قال له وكلتك أن ترجع لي زوجتي، هذا في الرجعة يصح ذلك ويقع وتقع الوكالة. هذا بالنسبة للحقوق التي تدخلها النيابة. في قول العلماء رحمهم الله مع العجز والقدرة فإنه لا يشترط عجز الإنسان. القسم الثاني أن تكون الوكالة في الحقوق التي لا تقبل النيابة لا مع العجز، لا في حال العجز ولا في حال القدرة، وذلك كالصلاة. فإن الصلاة لا تصح فيها الوكالة لا مع العجز ولا مع القدرة، فلا يصح لشخص قادر على الصلاة أن يقول لغيره وكلتك أن تصلي عني، ولا يصح لشخص عاجز عن الصلاة أن يقول لغيره وكلتك أن تصلي عني. هذا بالنسبة للصلاة. وقد يقع ذلك على سبيل التبع لا على سبيل الأصل، كما في صلاة الركعتين في الحج والعمرة عن الغير، فإنك تصلي عنه لكن وقعت تبعا ولم تقع أصلا، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. وذكرنا هذه القاعدة وذكرنا أدلتها، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. إذن هذا النوع الثاني وهو الذي لا تصح فيه النيابة لا في حال العجز ولا في حال القدرة، فإنه بالإجماع لا تدخل فيه الوكالة. لكن هناك نوع اللي هو الصيام عن الغير، هل يجوز أن يصوم عن الغير إذا كان ميتا؟ هذا مع العجز يسمى صيام مع العجز، فهل تدخل الوكالة في ذلك أو لا تدخل؟ هي النيابة، فتدخل النيابة في ذلك أو لا، هذا فيه تفصيل عند علماء رحمهم الله. يبقى السؤال عن مسألة الطهارة. الطهارة للصلاة، الصلاة نعلم أنها لا تقبل وكالة، فلو وكله أن يصلي لم يصح. لكن الطهارة لو قال له يا فلان تطهر عني، الطهارة تنقسم إلى قسمين، الطهارة الحدث وطهارة الحدث. فأما طهارة الحدث فإنه إذا قام بتطهير المحل دون أن ينوي الأصل طهارة الخبث صح، لأننا ذكرنا في باب الطهارة أن إزالة النجاسة لا تشترط أهمية. وبناء عليه المريض الذي يغشى عليه أثناء غشيانه أو يكون مشلولا ويأتي الغير وينظف له محل الأذى دون أن يستشعر أنه يزال ثم يفيق وهو طاهر نظيف الموضع، يجوز أن يتوضأ مباشرة ويصلي أو يغسل مباشرة ويصلي، لأن الإزالة للخبث لا تشترط لها النية، ومحلها قابل للتوكيل، وممكن لأي شخص أن يقوم بذلك لأنه ليس بمحل تتعين فيه النية والخلوص له الإخلاص. أما طهارة الحدث وهي النية وهي الوضوء فإنه لا تصح إلا بنية من المغسول، من الشخص المغسول، فلا يصح أن يوضئه الغير إلا إذا نوى. فلو كان الشخص جالسا فصب رجل عليه ماء على وجهه وغسل الوجه وصب على يده وغسل له أعضاء وضوئه دون أن ينوي لم يصح ذلك وضوءا، فإن نوى صح وضوءا وأجزاء. أما القسم الثالث والأخير وهو الذي يصح فيه النيابة مع العدل دون القدرة فهذا ضابطه في الحج والعمرة، فإنه في الحج والعمرة يجوز أن يقوم الغير مقامه إذا كان عاجزا، أما لو كان قادرا فإنه لا يصح أن يقوم الغير مقامه. بناء على ذلك لو وكله بالحج أو وكله بالعمرة تقول يشترط أن يكون الأصل أو الأصيل عاجزا عن الحج وعاجزا عن العمرة، إلا في مسألة واحدة وهي الحج عن الغير والعمرة عنه في حج النفل، فإن مذهب طائفة من العلماء أن حج النفل لا يشترط فيه العجز، ويجوز أن تعطي رجلا مالا ليحج عنك حجة نافلة، وفي هذا نظر، وإن كان الأقوى الأصح الالتزام بالأصل من عدم وجود النيابة إلا فيما أذن الشرع فيه بالنيابة.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعملكم جميعا. سائل يقول ما الفرق بين الوكالة والتفويض وأيهما أفضل؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوكالة فيها معنى التفويض، ولا تكون الوكالة إلا بشيء من التفويض، إلا أن التفويض فيه عموم، لأن من فوض إلى الغير شيئا وجعل له ذلك الشيء فإن هذا يستلزم أن يقوم مقامه من كل الوجوه في وكالته في تفويضه، ولكن الوكالة غالبا ما تكون مقيدة، وعلى هذا كأن التفويض فيه شيء من العموم يعني أعم من الوكالة، وإلا التداخل بينهما، حتى إن العلماء رحمه الله في تعريف الوكالة قالوا التفويض وبعضهم يقول استنابة، فالتفويض والوكالة بينهم تداخل. ومن أوضح ما يقع الفرق بين التفويض والوكالة في مسألة الطلاق، فإنه إذا فوض له الطلاق فوض للمرأة وجعل لها أمرها بيدها ليس كما لو وكل، فإنه إذا فوض إليه ذلك ليس كالتوكيل، إن التوكيل يحدد ويكون فيه نوع من التقيد ويفتقر إلى شيء من الانضباط أكثر من التفويض. التفويض أبلغ في الإنابة وإقامة الغير مقامه، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل للوكيل أن يوكل غيره؟
بالنسبة للتفويض في مسألة الوكالة ذكر بعض العلماء رحمهم الله في مسائل من غير مسألة الوكالة التي معنا ربما في الحقوق يكون التفويض أقوى من الوكالة، يكون التفويض فيها أقوى من الوكالة، هذا يؤكد ما ذكرناه من أن التفويض أعم من الوكالة، ولذلك يستمد قوة من عموم المادة، والتفويض الأمر إلى الشخص يجعل له صلاحية أن ينظر، فإن شاء أتمه، إن شاء نقضه، إن شاء أمضاه، إن شاء فسخه، لكن التوكيل فيه هذا المعنى من بعض الوجوه. ومن أظهر ما يقوى ذلك ما لو قال له وكلتك أن تفعل شيئا ثم مات الموكل فتنفتح الوكالة مباشرة، لكن لو قال فوضت إليه التفويض يختلف عن هذا ويبقى مفوضا ولو مات مفوضا، فحينئذ التفويض يكون أقوى من الوكالة من هذا الوجه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، الألفاظ التي يختلف فيها العرف والمعنى الذي يدل عليه النظر فأيهما يقدم؟ وجزاكم الله خيرا. هل ينزل هل يوكل الوكيل وكيلا غيره؟
هذه تأتي إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، ورد في السؤال الألفاظ التي يتعامل الناس بها ويكون لها معنى عندهم ويكون لها معنى في الشرع، فأيهما يقدم؟ تعرف هذه المسألة بمسألة تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية أو الوضعية، فإذا كان للناس عرف يتعاملون به في الألفاظ فإنه يرجع إلى هذا العرف ويحتكم إلى هذا العرف إلا في المصطلحات الشرعية المعينة،
ولذلك يحكم في الإيمان والهدور بما جرى عليه العرف، وتكون الحقيقة العرفية القوية في كثير من المسائل. وقد تقدم في حال تعارض الأعراف الحقيقة الشرعية ترجيحا لأحد العرفين على الآخر. وأما من حيث الأصل فالألفاظ التي حددها الشرع كالطلاق ونحوه لا تخلو من حالتين: إن كانت بصريح اللفظ الذي جعله الشرع دالا على المقصود فهذه لا يؤثر فيها العرف الخاص ويرجع فيها إلى حكم الشرع ولا يرجع فيها إلى عرف الناس، وهذا ما يسميه إيقاع. حتى قال العلماء رحمهم الله إن هذا الباب أشبه بالحكم الوضعي، يعني أن الشرع جعل لفظ الطلاق موجبا للطلاق بغض النظر عن قصده وعدم قصده، فما دام أنهم تلفظوا بهذه الألفاظ وقصدوا اللفظ فإنه يؤاخذ به، حتى ولو جرى العرف بعدم اعتدال هذا اللفظ طلاقا. لكن لا، لو أنه قال كلمة بمثل لفظ الطلاق ولم يقصد الطلاق وجرى العرف فيها بشيء آخر ووجد الطرائف انصرف اللفظ إلى ما قصده. يعني مثلا لو كان طالب وقال للمرأة في حال ووضع، كما لو إذا خرجت من الحمام أكرمكم الله اصطلح أهل قرية على أن المرأة بمجرد خروجها من الحمام يقال لها طالب، كأنها كانت داخل الحمام مقيدة بحاجتها وبعذرها مثلا، ثم درت هذا العرف فقال لها يا فلانة أنت طالب، وهو قصده السؤال يعني خرجت منها أو لا، فأنت طالب في حكم الشرع طلاق قصد أو لم يقصد. لكن وجود القرينة أو ما يسمى عند العلماء ببساطة المجلس قالوا لا تطلق، وبعض العلماء قال تطلق قضاء ولا تطلق ديانة، فبينه وبين الله هي زوجته، ولكن لو ارتفع إلى القاضي تطلق عليه، وهذا ترجيح للحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية ولو جرى العرف وأكد ببساطة المجلس. فالمقصود من حيث مسألة الألفاظ هذه ذكر العلماء رحمه الله، وهناك جوانب كثيرة منها الأيمان ومنها النذور. لو قال والله لا أكل اللحم، والعرف الموجود عنده في عرفه أن اللحم مختص بلحم الدجاج، فقال والله لا أكل اللحم، فعرفه مختص بعرف بلحم الدجاج، لكن معروف أن ألف اللحم تشمل كل اللحم ويحرم عليه جميع اللحم. هل نقدم ما تعارف عليه من تخصيص الوضع اللغوي أو نقدم الأصل اللغوي؟ هذا من تعارض العرف مع اللغة، ويتعارض العرف مع الشرع في ألفاظ الظهار، ألفاظ الأيمان، وألفاظ العتاق ونحوها. فالمقصود أنه في بعض الأحيان قد تقدم الحقيقة العرفية خاصة عند الاحتمال، مثل طلاق الكنايات. طلاق الكناية قال لامرأته مثلا أنت خلية، أنت برية، أنت بتة، أنت بتنة، أنت الحرق، اخرجي تقنعي اغربي عن وجهي لست لي امرأة. هذه الكلمات قد تجري في بعض الأعراف يقصد منها الطلاق وفي نية أنه مطلق، وقد تجري في بعض الأعراف على أنها تأديب للزوجة، قال لها اذهبي إلى أهلك اخرجي من بيتي. ودرج العرف المتعارف عليه أن المرأة يقول لها زوجها اخرجي لبيتك كل يوم الثاني لبيت أهلك، كل يوم الثاني يردها إذا اصطلحت، وهنا ينهي الطلاق ولم يقصد بذلك طلاقا، فلا يقع طلاقا، لكن إن نواه طلاقا وقع طلاقا، فحينئذ تكن العرف مع وجود شبهة التفريق بالكناية. المقصود في الكنايات يقوى فيها الاحتسام إلى العرف. وأما بالنسبة للمسائل الألفاظ التي حددها الشرع وعينها الشرع فهذه يعني يقوى فيها تقديم الحقيقة الشرعية، يقوى فيها تقديمها، وهذه مسألة راجعة إلى وضع اللغة. قد ذكر علماء الأصول اللغة قيل إن الواضع هو الله عز وجل، اللغة العربية فإذا كانت موضوعة من الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وغيره أنها لغة أهل الجنة، وهذا يقتضي أنها تعددية، يعني ما يمكن لشخص مثلا أن يغير اسمه. مثلا لو قال أنت طالب قال لي الطلاق له عندي معنى خاص، لا يمكن أن يطرف إلى حل الأسماء، نقول له أبدا هذا وضع وضعه الشرع ما تستطيع أن تحدث به. فعلى هذا الوجه صلح أهل البيئة في ألفاظ معينة على صرفها عن هذا لم يستقل. أما في أصل المعاني الأشياء اللي هي الأسماء المعينة والأسماء غير المعينة، فإنه يمكن أن يحصل فيها اختلاف في العرف، ويمكن أن يحصل فيها اختلاف في الأشخاص، فقبيلة تتلفظ بهذا اللفظ وتعتد به طلاقا، وقبيلة أخرى تتلفظ بهذا اللفظ ولا تعتبره طلاقا. هذا يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البيئات والأشخاص. الله تعالى
سبحان الله. فضيلة الشيخ، هل ابن الزوج محرم لأم زوجة أبيه الثانية؟
بالنسبة لابن الزوج لا يكون محرما لأم زوجة أبيه، لا يكون محرما لأم زوجة أبيه، وهذا يختص تخصيص المحرمية بالأب دون الابن، لأن المحرمات من جهة المطاهرة يختص التحريم فيها بالأصل دون فرع، وفي بعضها يختص بالفرع دون أصله، فتختلف بحسب الأربعة التي بينها القرآن: أمهات الزوجة، أم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن. فالآن زوجة الأب محرم للأب، زوجة الأب أمها محرم للأب، ولكنها أمهات نسائكم، ولكن أمها ليست بمحرم لابنه، وبنت زوجته محرم له وهي الربيبة وليست بمحرم لابنه. هذا بالنسبة للتحريم يختص بالأب، فأم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه ليست بمحرم له، وعلى هذا لا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يصافحها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.